الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عباس، فقال الإمام البخاري في صحيحه: حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله، يعني ابن المبارك، قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني عبيد الله ابن عبد الله وهو ابن عتبة ابن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يأتيه جبريل فيدارسه القرآن. وكان جبريل عليه السلام يدارسه القرآن كل ليلة، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يأتيه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. حديث عظيم. الجود هو عظم العطاء وكثرته، وهو أعظم من الصدقة وأعم منها، وقد وصف الله عز وجل بالجود فهو أجود الأجودين. وجوده يتضاعف في أزمان خاصة كشهر رمضان المبارك، ولهذا أنزل الله عز وجل فيه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقد هيأ الله عز وجل نبيه وجبله على أكمل الأخلاق وأشرفها وأعظمها، ومنها هذه الصفة العظيمة، فهو أجود الناس كلهم عليه الصلاة والسلام. كان أجود الناس بجميع أنواع الجود وأصنافه، من بذل المال والعلم، ومن التقرب إلى الله عز وجل في عبادته وإقبال الناس ودعوتهم إلى ذلك. فهو يسعى بكل ما يمكن وبكل طريق يقوم به في إيصال المعروف إلى الخلق، بقضاء حوائجهم وإطعام جائعهم وتعليم جاهلهم وحمل أثقالهم. ولهذا كان على هذا المبدأ من أول أمره وحياته. تقول خديجة رضي الله عنها في أول البعثة: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، إلى آخر ما قالت رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فلما أوحى الله عز وجل إليه زاده تزكية ونماء، وضاعف عنده هذه الخصال العظيمة، فزاد جوده وعظم كرمه وهذبت أخلاقه أعظم وأعظم. ولهذا يقول أنس بن مالك رضي الله عنه كما في الصحيحين: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس أو أجمل الناس، وكان أشجع الناس، وكان أجود الناس. كان عليه الصلاة والسلام ربما يأتيه رجل من المؤلفة قلوبهم كما في صحيح مسلم عن أنس، فيعطيه غنما بين جبلين، فيرجع إلى قومه فيقول أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. قال أنس: فوالذي نفسي بيده، إن الرجل ليسلم وهو لا يحب الإسلام، فما هي إلا أيام، وإذا بالإسلام أحب إليه من الدنيا وما فيها. ولما كان في غزوة حنين وجعل يقسم الغنائم، أتاه صفوان بن أمية وكان من المؤلفة قلوبهم، فأعطاه 100 من الإبل ثم 100 من الإبل ثم 100 من الإبل، أعطاه 300. قال صفوان: لقد أتيته وهو أبغض الناس إلي، فلا يزال يعطيني ثم يعطيني ثم يعطيني حتى كان أحب الناس إلي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويأتيه بعض الأعراب فيشده بردائه حتى يعلق في بعض الشوك، فيقول: يا أيها الناس أعطوني ردائي، والله لو كان لي عدد هذه العظات نعما لقسمته بينكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ربما يخرج في حلة وهو يحتاج إليها، فيسأله بعض الصحابة ويقول: يا رسول الله اكسني هذه الشملة أو هذه الحلة، فيقول: نعم، فيدخل داره ويخلعها ثم يخرجها فيعطيها الصحابي، فيقول له آخر: سألت النبي عليه الصلاة والسلام وهو محتاج إليها فأعطاك إياها؟ قال: إنما سألته لتكون كفني، كما في الصحيح من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه. كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجود الناس، بل كان يعطي ما لا يستطيعه الملوك والزعماء، مع أنه كان يعيش عيش الفقراء، يربط على بطنه الأحجار، وتمر في داره الشهور لا يوقد فيها النار، إنما يأكل الأسودان التمر والماء، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال بعض الشعراء وهو يصف بعض الأجواد الذي لا تصلح هذه الصفات إلا أن تكون لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تعود بسط الكف حتى لو أنه ثناها لقبض لم تطعه أنامله، تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله، ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها فليتق الله سائله، هو البحر من أي النواحي أتيته فلجته المعروف والجود ساحله. كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يزداد جوده ويعظم خيره في هذا الشهر المبارك، في شهر رمضان عليه الصلاة والسلام، ومضاعفة الجود في هذا الشهر وزيادة الخير في هذا الباب له فوائد كثيرة جدا، منها عظم الزمان وشرفه، فإنه زمن تتضاعف فيه الحسنات وتكفر فيه السيئات وترفع فيه الدرجات، ومنها أيضا قضاء حوائج الصائمين والصائمات والقائمين والقائمات والذاكرين والذاكرات، فإن من كفيت مؤنته تفرغ لعبادة ربه سبحانه وتعالى. ومنها أن الصيام والصدقة من أسباب دخول الجنة ونيل رضا رب العالمين سبحانه، إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قالوا: يا رسول الله لمن هذه الغرف؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لمن طيب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. من فوائدها أيضا أنها تكفير مع الصيام لما يحصل للعبد من الآثام، فإنها تكفر ذلك بإذن المولى جل وعلا. ومنها أيضا أنه قد يحصل للعبد في صيامه الخلل، وقد يقع في الزلل، وقد يقع في التقصير، ومن ذا الذي لا يقع في شيء من ذلك؟ فالصيام والصدقة تجبران ذلك كله. ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم على هذا المبدأ، كان أجود الناس، كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. وانظر إلى تعبير عبد الله بن عباس: فلرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالريب الخير من الريح المرسلة. هكذا كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، في هذا الحديث أيضا أن جبريل عليه الصلاة والسلام كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيدارسه القرآن في كل رمضان. وفي حديث فاطمة في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام لما كان العام الذي توفي فيه جاءه جبريل فدارسه القرآن مرتين. وفي حديث عبد الله بن عباس أنه يأتيه كل ليلة، وركز على قوله ليلة، يأتيه يدارسه القرآن في الليل. ولهذا قال أهل العلم: ينبغي أن يهتم المسلم في مثل هذه الليالي المباركة بالقرآن العظيم حفظا وقراءة ومدارسة وقياما، فإن الليل موطن تجتمع فيه الهمة ويشتد فيه الانتباه وتذهب الشواغل. ولهذا قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، فيتواطأ اللسان مع القلب فيتدبر العبد. ولقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام يجعل ليله قياما بكلام الله عز وجل، ونهاره صياما وبذلا وإحسانا. يصلي خلفه حذيفة فيقرأ سورة البقرة ثم النساء ثم آل عمران، ثم يركع بعد هذه القراءة الطويلة. وهكذا كان أصحابه من بعده، يأتي عمر فيجعل لأصحابه من يصلي بهم، أبي بن كعب ومن معه من الصحابة، فيقرأ أحدهم بالمئين بالمئين في الركعة، حتى يعتمد بعض المصلين على العصي من طول القيام ويقوم بهم في العشر الأواخر، حتى يكاد الصحابة يفوتهم الفلاح أي السحور. ويقول عليه الصلاة والسلام: من صلى مع إمامه حتى ينتهي فهو قيام ليلة، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الناس، كان نبينا عليه الصلاة والسلام يدارسه جبريل القرآن في شهر رمضان، لأنه شهر القرآن وفيه أنزل القرآن. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن لم يكن من أهل القرآن في هذا الشهر فمتى يقبل على القرآن؟ متى يقوم به؟ ومتى يقرأه؟ ومتى يدرسه؟ ومتى يتلوه؟ ولهذا يقول الحافظ ابن رجب: على المرء المسلم في رمضان جهادان، جهاد الصيام بالنهار وجهاد القيام بالقرآن بالليل، فمن قام بالجهادين كما أراد الله عز وجل، قام بهما وصبر عليهما وأدى حقوقهما، فإنه حري به أن يشفعان له. فقد قال عليه الصلاة والسلام: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه، ويقول الصيام: منعته الطعام والشراب بالنهار فشفعني فيه. وأما من أعرض عن القرآن فلم يقم به ليلا ولم يعمل به نهارا، فإنه سينتصب له يوم القيامة خصيما. فقد روى الإمام أحمد من حديث سمرة، وأصل الحديث في صحيح البخاري، في حديث الرؤيا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا مستلق على قفاه وآخر يسلغ رأسه بالحجر، ثم تذهب الحجر فيتبعها فيرجع وقد عاد رأسه كما كان، فيستمر في ثلغه مرة بعد مرة. قال: فقلت: ما هذا؟ قال: هذا الذي آتاه الله القرآن فلم يقم به بالليل ولم يعمل به بالنهار. والحديث في الصحيح بلفظ قال: ينام عن الصلاة المكتوبة، يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. وفي هذه الرواية قال: رجل آتاه الله القرآن فهو لم يقم به بالليل ولم يعمل به بالنهار. يا أيها المسلم، هذه فرصة في هذا الشهر الذي يقبل فيه العباد على القيام والصيام والقرآن، فكن من المسارعين إلى ذلك ومن المبادرين إلى ذلك، لعل نفسك تتعود على هذه العبادة فتستمر عليها فتكون من المفلحين. واعلموا رحمكم الله أن الصيام ليس حبسا عن الطعام والشراب فحسب، بل إنه إقبال على الله واستقامة على شرع الله وبعد عن معصية الله. ولذلك يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لا يكن صيامك وقيامك عبارة عن عادة من العادات مبتعدا عن استحضار النية واحتساب الأجور عند الله جل وعلا. فرب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر والتعب. فالإقبال الإقبال على الله، فإن رمضان مدرسة تربى فيها الأجيال وتحلى فيها الأخلاق وتهذب وتصلح وتزكى فيها النفوس، فيخرج المؤمنون في آخر الشهر وقد غفر الله عز وجل لهم. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يعيننا وإياكم على الصيام والقيام، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. والحمد لله رب العالمين.